الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقد مر أن الظاهر في اللغة هو الواضح البين، وأما في الاصطلاح فهو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. ومثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، أخرجه أحمد وأبو داود. فالظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الثلاثة على الصفة الشرعية مع مسح الرأس دون الوضوء الذي هو النظافة. فالظاهر من هذا النص من قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل، الوضوء الشرعي المعروف، وليس بمراد ما يتعلق بمطلق النظافة، إذ الوضوء في اللغة يدل على ذلك أصلا. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة. والعمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. ظاهر الكلام هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الفهم السليم العارف بلغة الخطاب، أو هو المعنى الراجح من الكلام. ويراعى في معرفة الظاهر أمور هي دلالة اللفظ ودلالة السياق وحال المتكلم وسائر القرائن المحتفة بالخطاب. مر هذا كله بفضل الله تعالى. والقاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية القاعدة الثالثة: إذا قال قائل ظاهر النصوص مراد، أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرفضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فظاهر النصوص هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى على وجه آخر. فيراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ ودلالة السياق وحال المتكلم وسائر القرائن المحتفة بالخطاب. وحاصل الكلام أن الظاهر يختلف بحسب عدة أمور: السياق والإضافة والتركيز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا جاءني طالب علم كبير وأنا أوزع كتبا، فقال أريد كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن أعطه ما يليق به، وكان في المخزن الفتاوى والمغني والمهذب وكتب السنة، فإن وكيلي ينبغي عليه أن يعطيه من هذا كله لأنه طالب علم، وأنا قلت له أعطه ما يليق به. ولو جاءني طالب في المرحلة الابتدائية وطلب كتبا، فقلت لوكيلي أعطه ما يليق به، فإنه يعطيه من الكتب الصغيرة التي تليق به. فقولي ما يليق به واحد في المرتين، ولكنه اختلف بحسب ما أضيف إليه لا بحسب السياق، فإن السياق واحد، فكان الاختلاف بحسب ما أضيف إليه اللفظ، فما يليق بهذا غير ما يليق بهذا. فهنا ما يتعلق بالإضافة واختلاف الظاهر، فيختلف الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن من المعنى باختلاف الإضافة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، فمن الأول يعني من إرادة القوم قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني يعني من إرادة مساكن القوم قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد ممن يكون سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. فهنا اختلاف الظاهر من أجل التركيب. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى. فقولهم الحقيقة ما لا يحتاج إلى قرينة ليس صحيحا على إطلاق، بل كل من الألفاظ إنما يعرف معناه من خلال التركيب، ولذا فإن أهل اللغة إنما نقلوا التراكيب ولم ينقلوا المفردات كما هو معروف في المعاجم. وفي هذا مجال فسيح انطلق فيه عبد القاهر رحمه الله تعالى في أمثال هذه التراكيب: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، وسيأتي ما يتعلق بالقصر فيها من الصفة على الموصوف ومن الموصوف على الصفة. المراد بالقرية هاهنا أهلها، لأن القرى هي المساكن في إطلاق، والمساكن لا تعذب، وإنما يعذب الساكن دون المسكن. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية، أي إنا مهلكو أهل هذه المساكن، لأنه قال أهل، فلا يمكن أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب إنا مهلكو أهل هذه الأهل، وهذا لا يستقيم. وإذا قلت صنعت هذه بيدي، فلا تكون اليدها هنا كاليد المذكورة في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، وذلك لأن اليد في الأول أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق العظيم فتكون لائقة به، فلا أحد ممن هو سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق والعكس، مع أن اللفظ واحد لكن هناك فرق، فاليد التي أضافها الله لنفسه ليست كاليد التي أضيفت للمخلوق، فهذا بحسب الإضافة. وفي قوله ما عندك إلا زيد وقوله ما زيد إلا عندك، نجد أن الجملة الأولى تفيد معنى غير الذي تفيده الجملة الثانية مع اتحاد الكلمات، وهذا جاء من اختلاف التركيب. وقوله ما عندك إلا زيد حصر في المكان، وقوله ما زيد إلا عندك حصر في المكين، فما عندك إلا زيد، هذا من باب قصر الصفة على الموصوف، فقصر العندية وهي الصفة على الموصوف الذي هو زيد، ما عندك إلا زيد. وأما قولك ما زيد إلا عندك فهذا من باب قصر الموصوف على الصفة، فقصرت زيدا وهو الموصوف على الصفة وهي العندية. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقد انقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم أهل السنة والجماعة، هم الذين جعلوا الظاهر المتبادر من ظواهر النصوص معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، أي على ما يتبادر إلى الذهن السليم منه. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. فهؤلاء أهل السنة والجماعة وهم الذين جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالة ذلك الظاهر من نصوص الصفات على ما يتبادر إلى الذهن السليم منه. وسموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها، فهذا اللقب أهل السنة والجماعة لا يصدق إلا على هؤلاء، لأنهم آمنوا بالسنة وصدقوا بها واتبعوها واجتمعوا عليها، فهم أهل السنة والجماعة. وأما من قال إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة، يعني الذين هم تحت إمام واحد، فهذا كذب على اللغة، بل المراد بالجماعة الاجتماع، فهذا هو الأصل في لفظ الجماعة كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، وقد مر ذلك بحول الله وقوته مفصلا. وقد قال رحمه الله الجماعة في الأصل اسم للاجتماع، فيكون معنى أهل السنة أي أهل السنة والاجتماع على السنة، أهل السنة الذين اعتقدوا السنة آمنوا بها واتبعوها ودعوا إليها واجتمعوا على ذلك، فهم أهل السنة والاجتماع على السنة. وبهذا نعرف أن مذهب المفوضة، أو بعبارة أصح أن المفوضين والمؤولين لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة، مع أن كثيرا من المتأخرين يرى أن أهل السنة ينحصرون في المفوضة والمؤولة، وجعلوا أهل السنة الحق والجماعة بمعنى الذين اجتمعوا على ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا أهل السنة والجماعة بمنأى ومبعدة من هذا الإطلاق، وقالوا إن أهل السنة إنما هم المفوضون والمؤولون، وأما أهل السنة والجماعة في الحقيقة فقد جعلوهم خارج أسوار الرحمة، وقالوا لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة، مع أن كثيرا من المتأخرين يرى أن أهل السنة ينحصرون في المفوضة والمؤولة. ونحن نقول وبملء أفواهنا إن المفوضة والمؤولة لا يصدق عليهم هذا اللقب، لأننا نعلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه هي إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، والمؤولة يحرفونها عن ظاهرها. ونعلم أيضا أن من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن لهذه النصوص معنى يليق بالله، والمفوضة يقولون لا معنى له، أو على الأقل يقولون لا نعلم لها معنى. فهؤلاء وهؤلاء ليسوا من أهل السنة، وإنما أهل السنة الذين يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحيين ومن صفات ربنا تبارك وتعالى في الكتاب العزيز والسنة الشريفة الصحيحة الثابتة، يثبتون المعاني ويفوضون الكيفية. وأما المفوضة الذين يقولون نفوض المعنى ويجعلون نصوص الصفات في الكتاب وفي السنة بمثابة الأحرف المقطعة في أوائل الصور أو بمثابة أحرف الهجاء، فهؤلاء ليسوا من أهل السنة، لأن الله جلت قدرته إنما تكلم بالقرآن العربي المبين وأنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليفهم على قانون هذه اللغة. وقد خاطب الله رب العالمين وكلم نبيه وكلم الناس ممن بلغه هذا البلاغ المبين، كلمهم بالقرآن العربي المبين. ولا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خاطبه ربه وكلمه بهذا القرآن وفيه ما يتعلق بصفاته جل وعلا وهو أشرف الأبواب ثم لم يفهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك عنده بمثابة أحرف الهجاء مما لا يحتمل معنى عند التركيب على أي صورة من الصور. وأيضا لا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف ربه تبارك وتعالى في كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة أن يكون قد وصف ربه تبارك وتعالى بما لا يفهم معناه، فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ثم يقول هذا كلام ليس له معنى، أو أنه جلت قدرته ضحك، وأنه تبارك وتعالى من صفاته العجب، إلى غير ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقال هذه النصوص التي تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام فيها لا معنى له، هذا محال. وحينئذ يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يفهموا القرآن، والنبي تكلم في السنة بكلام لم يفهمه هو نفسه، وهذا كلام لا يقوله مسلم. وإذن فهؤلاء المفوضة ليسوا من أهل السنة، والمؤولة أيضا الذين يحرفون النصوص عن ظواهرها التي تدل عليها ألفاظها بمعانيها التي جعلها الله لها، هذا أيضا من فعل غير أهل السنة. وأما أهل السنة فهم الذين يؤمنون بما جاء عن الله تبارك وتعالى مما يتعلق بصفاته جل وعلا، ما جاء عنه سبحانه في الكتاب العزيز وعلى لسان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يؤمنون بذلك، يفهمون المعنى ويفوضون الكيفية. والحاصل أن لقب أهل السنة والجماعة نأبى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقط، وهم الذين يجرون النصوص على ظاهرها على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. ونقول وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، ونقول لهم هاتوا برهانكم. فأين السنة من قوم يخالفون السنة؟ أين السنة من قوم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فإذا كان هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى، وهؤلاء يقرون باللفظ ولا يقرون بالمعنى. فإذا كانوا يخالفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فأين السنة والجماعة من قوم يخالفون ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ليس المراد بها ظاهرها؟ فأين اتباعهم وأين تسننهم وأين اجتماعهم؟ ونقول إن هؤلاء الذين سلكوا مذهب التفويض أو التأويل، إذا كان هذا هو مؤدى اجتهادهم وهم يريدون الحق ولكن لم يوفقوا لإصابته، فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا، ولمن اجتهد وأصاب أجرين. قد أخرج البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الشيخ ها هنا خرج عما نحن فيه إلى ما يتعلق بحكم أولئك الذين أخطأوا في هذا الأمر الكبير وفي هذا الباب الخطير، فقال رحمة الله عليه هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد، وأما من اجتهد فأصاب فله أجران. ولذلك فنحن نحكم بخطئهم يقول الشيخ، ونقول لهم أخطأتم ولم تصيبوا، لكن هل نقول بأنهم يأثمون؟ يقول الشيخ رحمه الله نقول من طلب الحق وصدق في طلبه واجتهد في الوصول إليه لا نحكم بإثمه، ولكننا نضلله في رأيه، لا نضلله في مسلكه ومنهجه، وفي هذا نظر كبير. كيف لا نضلله في مسلكه ومنهجه؟ وما ضل إلا بمسلكه ومنهجه، لأنه لو نهج نهج أهل السنة ما ضل، وما وقع في هذا الأمر الكبير. ففي هذا نظر كبير، لا نضلله في مسلكه ومنهجه. إذن هذا المسلك والمنهج ليس بضلال، بل هو ضلال مبين. وما وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه إلا لأنهم نهجوا هذا النهج وسلكوا هذا المسلك. يقول: أما من علمنا أنه منازع ومكابر ولا يريد الحق، وإنما يريد نصر رأيه ونصر متبوعيه، فإننا نحكم بضلاله وخطئه وإثمه، لأنه ليس بمجتهد، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. فإننا لا نعلم في الحقيقة من يكون مكابرا معاندا ممن يكون مؤالفا متبعا، فنقول هذا خطأ وهذا ضلال أيضا، لأن هذا ليس بمسلك صحيح سوي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بهذا، فمن أين أتيتم به؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى كتاب رب العالمين لهذه الأمة بلسان عربي مبين، ولم يستشكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهر نص من النصوص أبدا، وهم أصحاب اللغة. لم يأتي واحد منهم يقول: يا رسول الله، الرحمن على العرش استوى، استوى هذه تفيد تشبيها، تفيد تجسيما، تفيد تمثيلا. لم يستشكل واحد منهم نصا واحدا من نصوص الصفات، لا من الكتاب العزيز ولا من السنة الشريفة المطهرة، وهم أصحاب السليقة اللغوية، وهم الذين شاهدوا وقائع التنزيل وأسباب الورود وعليه. فتقول وأنت مطمئن: هذا اجتهاد ممن اجتهد في مثل هذا الأمر وهو لا يملك أداته، وهذا اجتهاد خاطئ، لا نقول اجتهاد مخطئ بل خاطئ، من الخطيئة لا من الخطأ، هذا إنما خطئ هذه الخطيئة العظيمة ووقع في هذا الأمر الكبير وما كان له. لأن الله تبارك وتعالى لما أنزل هذا القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، ونطق النبي صلى الله عليه وسلم بما نطق به من أحاديث الصفات لله تبارك وتعالى، كان هذا مفهوم وفهمه أصحابه رضوان الله عليه، ولم يستشكل واحد منهم أبدا صفة من الصفات التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في ربه في الوحي الأول أو في الوحي الثاني، سواء في القرآن أو في السنة. فكان إجماعا على أنهم يأخذون النصوص على ظواهرها ويفهمون المعنى المراد منه، وأنهم يفوضون الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، فهذا إجماع منه. ومن قال إنه ليس بإجماع فليأتنا بما يخرق الإجماع. فمن الذي استشكل؟ ومن الذي راجع؟ ومن الذي سأل؟ وهذه السنة دونه، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلينظر فيه وليأتنا بواقعة واحدة من السنة أو من السيرة أو من وقائع التاريخ أن شيئا من ذلك وقع. إذن فلا يقال إن هذا المسلك وهذا المنهج لا نضلله فيه، لا، بل هو ضلال مبين. ومن مر على هذا لا يمر إلا كما قال الشاعر على جيف الكلاب: ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فمثل هذا ينبغي علينا أن نجتهد في التحذير منه وفي النأي عنه وفي بيان الحق لهذه الأمة لكي تعود إلى دين ربها كما جاء به نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يكون هنا أننا نضلله في مسلكه ونضلله في منهجه، ولكن نكل نيته وحسابه إلى الله تبارك وتعالى. ليس لنا شأن بمصائر الخلق عند الحق، ليس لنا شأن بمصائر الخلق عند الحق. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو يحاسب خلقه، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. ولعل الواحد من هؤلاء المبتدعة تاب قبل أن يموت وعاد إلى الحق والصواب والتزم منهج أهل السنة والجماعة ومات على ذلك، ولعله حط رحله في الجنة منذ قضى لما مضى، لعل. ما لنا شأن بهذا؟ لا نتكلم فيه ولا نخوض فيه. وننظر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر أساطين المتكلمين كالرازي وإمام الحرمين وأبي حامد، قال: بعد أن ذكر أن هؤلاء ثبت رجوع كثير منهم قبل موتهم، فذكر رحمة الله عليه الشك والحيرة التي تنتاب هؤلاء بسبب خوضهم في علم الكلام، وأن ذلك أدى إلى رجوع أئمتهم أمثال الجويني والشهرستاني والرازي وغيرهم. قال: ولكن تبقى كتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا نصنع في هذا؟ نقول: لقد حسنت توبتهم وماتوا على الخير، ونحسب أنهم حطوا إن شاء الله رحالهم في الجنة. ما لنا ولهذا؟ لسنا نتكلم في مصائر الخلق عند الحق، نحن نتمنى أن يدخل الله رب العالمين المسلمين جميعا الجنة، ولكن هذا الذي يبقى من الآثار والكتب ماذا نصنع فيه؟ كما يقول شيخ الإسلام: لكن تبقى كتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلامه رحمة الله عليه. فماذا نصنع؟ نحذر من هذه الكتب، ونحذر من الضلال والبدع التي فيها. فهذا ما أتمن الله عليه أهل العلم وطلابه، يحذرون الأمة من أمثال هذه السموم، ويجتهدون في بيان ذلك لمن وراءهم ومن حولهم من إخوانهم من المسلمين أن يتورطوا في ذلك تورطا. وأما أصحابها فأمرهم موكول إلى الله تبارك وتعالى، لا نجدعهم، لا نسبهم، لا نشتمهم، أمرهم بمصائرهم موكول إلى خالقهم وباريهم، ولا علاقة لنا بمصائر الخلق عند الحق. لعلهم حق الواحد منهم رحلة في الجنة منذ مات. وأنت خبير بأن ابن أبي حاتم لما دخل عليه رجل صوفي وهو يدرس الجرح والتعديل، فقال له: إلى متى تغتاب هؤلاء الناس وقد حط الواحد منهم رحله في الجنة منذ 200 عام؟ يعني تقول فلان ضعيف، فلان مبتدع، فلان كذا، وهؤلاء مضوا إلى ربهم، ولعل الواحد منهم قد حط رحله في الجنة منذ 200 عام. فارتعد رحمة الله عليه، وسقط الكتاب من بين يديه وبكى وقام. ولكن هل ضرب على هذا الكتاب؟ هذه أمانة ينبغي أن تؤدى إلى الأمة من أجل تحذير المسلمين من هذا الشر المستطير. قال الشيخ رحمه الله: هذا هو الميزان القسط، ونحن لا نظلم أحدا على حساب ديننا أو على حساب ما يجب علينا من العدل، وإنما نقول: العدل شرع الله، فمن تمسك به وأدى ما عليه فليس بأث. فإذا نبين هذا، وهذا الأمر كما ترى استطراد من الشيخ رحمه الله، وحكم على من وقع في أمثال هذه الأمور من التفويض أو التأويل والبعد عن منهج أهل السنة. وهذا منعطف خطير، لأن الذي يسير على غير سبيل أهل السنة إلى أين يسير؟ هو صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهذه السبل إلى أين تؤدي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على رأس كل منها شيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، يعني على تلك القاعدة من الأخذ بظواهر النصوص وهو ما يتبادر إلى الذهن السليم منها. فقال ابن عبد البر حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي المتوفى سنة 68 و300، قال رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة، ومجمعون على الإيمان بها، ومجمعون على حملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. ذكر هذا في التمهيد. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهره، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الآئمة. وسيأتي كلام الإمام أحمد رحمة الله. إذن هذا إجماع
العلماء من أهل السنة من المعتبرين في هذه الأمة، هذا إجماع. فمن خالف الإجماع فإلى أين يسير وإلى أين يمضي؟ نقل ذلك الإجماع عن ابن عبد البر والقاضي أبي يعلى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن تطبيقه تام على ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله والصفات، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. فهذا تطبيق تام، هذا الذي ذكره من الإجماع تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله والصفات، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. فأتى بهذا القيد رحمه الله، من تتبعه بعلم وإنصاف، وأما من تتبع بتعسف وجور وجهل فإنه لا يؤبه له، ولكن من تتبعه بعلم وإنصاف. فمن تأمل مذهب أهل السنة وجده مطابقا لما دل عليه الكتاب والسنة، هذا المذهب الذي مر ذكره. ولكن يشترط لمن تتبع مذهب أهل السنة وتأمله أن يكون بعلم وإنصاف، لا بد من هذا القيد. فمن كان جاهلا فإنه لا يمكن أن يعرف مطابقة أهل السنة للكتاب والسنة، بل سيرميهم العظائم وسيقول هؤلاء مشبهة، هؤلاء مجسمة، هؤلاء حشوية، إلى آخر تلك الألقاب، لأنه جاهل. والجاهل لا يعرف أن هذا المذهب مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة. ومن تأمل مذهب أهل السنة بغير عدل ولا إنصاف فإنه سيكابر ويقول الكتاب والسنة لا يدلان على هذا، ويقول أنتم يا أهل السنة تقولون إن لله وجها والقرآن يقول ليس كمثله شيء، فإذا أثبتتم أن لله وجها فقد جعلتم لله مثلا. سيقول هذا الذي يكابر ويتكلم بغير عدل وإنصاف. فتقول لهذا الجائر الذي لا ينصف، إذا قلنا له هل لك وجه، إذا قلت لهذا المتكلم هل لك وجه، فسيقول نعم. فنقول له وهل للحمار وجه، فسيقول نعم. فإن قلنا له هل وجهك كوجه الحمار، فسيقول لا، فإن الإنسان فضله الله عز وجل على كثير ممن خلق تفضيلا، فكيف يشبه وجهه بوجه الحمار؟ فنقول من عرف هذا الفرق بين وجه الإنسان ووجه الحمار فلا بد أن يعرف الفرق بين وجه الرحمن ووجه الإنسان، لأن الوجه على حسب الإضافة كما مر ذكر ذلك، وهذا أمر مهم جدا أنه على حسب الإضافة. وكذلك في المطلق الكلي كصفة الوجود مثلا عند الإطلاق، يدعي كثير من الناس أنه إذا وصف الله تبارك وتعالى بصفة من الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وقع التشبيه، فيقال لما المطلق الكلي لا يثبت في الأعيان وإنما يكون في الأذهان وفي اللسان وفي البنان، وأما في الأعيان فلا يوجد، لا يوجد إلا مضاف. فالمطلق الكلي لا يوجد هكذا، لا بد من الإضافة وتكون الصفة على قدر الذات. وهذا ما أخذ به هذا المعترض عندما قيل له وجهك كوجه الحمار، فهذا وجه وهذا وجه، ولكن هل كل وجه ككل وجه؟ من الناس من يقول نعم، كما قال ذلك الصبي قديما عندما التقاه صديق أبيه فقال ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعه. قال ويحك لما تقول باعه؟ قال وأنت لما تقول بحماره؟ فقال هذه الباء تجر أباك وتجر حمار أبيك، هذه الباء. قال ولما تجر باؤك ولا تجر بائي؟ في باعه، فهي كالباء في بحماره، فباء كباء والله المستعان. فحينئذ نقول له لله وجه لا يشبه وجوه المخلوقات، فوجهه تعالى يليق به وبجلاله. فهذا هو الوجه الأول مما يدل على أن مذهب السلف مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن ليس كل أحد يعرف أنه مطابق إلا إذا كان ذا عدل وعلم، وأما إذا كان ذا ظلم وجهل فإنه لا يمكن أن يعرف هذا. الثاني من الأمرين أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، والثاني باطل، أي كون الحق فيما قاله الخلف باطل، ووجه بطلانه أنه يلزم منه أن يكون السلف تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا إلى أن جاء الخلف فاستقامت المسألة، ويلزم منه أيضا أن السلف لم يتكلموا بالحق، لم يتكلموا بالحق وتكلموا بالباطل، فهذا مما يلزم، فهذا باطل لأنهم ما تكلموا إلا بالحق ولم يتكلموا بالباطل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرة، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموا، لا ثالث، إما أن يكونوا جاهلين بالحق وإما أن يكونوا عالمين به لكن كتموا، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. الملزوم هنا هو إما جاهلين وإما عالمين وكاتمين، وهذا وهذا باطل، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، أولى مما لو قلنا، يقول الشيخ: الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله أهل التأويل، فإننا لو قلنا بالثاني لكان لقائل أن يقول أو فيما قاله طرف ثالث، ولكن جعل القسمة ثنائي السلف وغيره. وأما أن يقول السلف وأهل التأويل فيقول آخر وطرف ثالث المفوضة المشبهة المجسمة إلى غير هذه الفرق البدعية المنحرفة، ولكن جعل القسمة ثنائية السلف وغير السلف. ولكن قولنا أو فيما قاله غيرهم أشمل، كما لو قال قائل إن كان هذا الطائر غرابا فزوجه طالق، وقال الثاني إن كان هذا الطائر حمامة فزوجه طالق، نقول إن لم يكن غرابا ولا حمامة فلا تطلق زوج هذا ولا هذا. لكن إن قال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق وإن كان غيره فهند طالق، نقول تطلق إحداهما يقينا لأنه إما غراب أو غيره وليس هناك ثالث. يقول علماء في هذه الحال تميز المجهولة، يعني التي تطلق بالقرعة فيقرع بينهما بين المرأتين، فمن خرجت عليها القرعة طلق، فينبغي أن نفهم الفرق بين الألفاظ. نعم، نقول هي قسمة ثنائية فليس ثمة إلا السلف أو غيره فينتهي الأمر. وأما أن قل يكون الحق إن لم يكن عند السلف عند أهل التأويل، فيأتي من يقول وأهل التعطيل وأهل التجسيم وأهل التمثيل وأهل التشبيه، لا ينقضي الأمر هكذا، ولكن السلف وغيرهم وهم جميعا من أهل الضلال وهم جميعا من أهل البدعة وهم جميعا قد سلكوا طريقا واحدا، وأما الصراط المستقيم فما سلكه السلف الصالحون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نحن الآن نتكلم عن انقسام الناس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لأسماء الله وصفاته، وأن القسم الأول هو أشرف الأقسام، وهم من جعلوا ظاهر المتبادر منها حقا يليق بالله عز وجل، وهؤلاء هم السلف. وقلنا إن السلف دل على قولهم السمع والعقل، وقلنا هذا المذهب هو الصحيح لوجهين: الوجه الأول أنه تطبيق لما دل عليه الكتاب والسنة، الوجه الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، والثاني باطل لأنه يلتزم حينئذ ويلزم أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا وظاهرا، أو لم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرة بالحق الذي يجب اعتقاده. فإذا قلنا الحق فيما قاله غير السلف لزم من ذلك أن السلف تكلموا بالباطل ولم يتكلموا بالحق أبدا. هذا تلخيص لما مر ذكر. ولو هذا لازم باطل ولا أحد يقول به، فلا أحد يقول إن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يتكلمون بالباطل ولا يتكلمون بالحق. بل من قال إن السلف لم يتكلموا بالحق وتكلموا بالباطل فإننا نكفره، لأن هذا من أكبر القدح والعيب فيه. من السلف؟ هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. ولو قلت في القرون الثلاثة المفضلة قد جمعت صفوة هذه الأمة، فمن قال إنهم تكلموا بالباطل ولم يتكلموا بالحق فيكون ماذا؟ هذا كلام خطير. ولذلك يقول الشيخ فإننا نكفره، يعني حينئذ، لأن هذا من أكبر القدح والعيب فيه. ولهذا قال رحمه الله: وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم، وهذا حق لا مرية فيه، فما تكلموا إلا بالحق، وأما من جاء بعدهم فالله المستعان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القسم الثاني، يعني من أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات، وهم المشبهة. ومر القسم الأول وهم أهل السنة والجماعة، مر اعتقادهم الذي تلزمه تعتقده تسأل ربك أن يحييك عليه وأن يقبضك عليه وأن يبعثك عليه وأن يحشرك في زمرة أهله، اعتقاد أهل السنة والجماعة في ظاهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة، القسم الأول أهل السنة والجماعة. القسم الثاني من أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات المشبهة، من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. وسيأتي منها هنا إن شاء الله تعالى كثير من التفريع يحتاج إلى أن يكون المرء يقظا متيقظا، فنسأل الله الإعانة. هذا المذهب مذهب المشبهة الذين جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالة الظاهر على ذلك، هؤلاء مذهبهم باطل وحرام، وذلك من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد به، وسيأتي في آخر ما ذكر الشيخ إن شاء الله تعالى في هذه القاعدة أن هذا المشبه وأن الممثل الذي يغلو في ذلك هو معطل في حقيقة الأمر. ولذلك قال الشيخ وهو يتكلم عن المشبهة أنه جناية على النصوص وتعطيل لها، وتعطيل لها عن المراد به، لأن الله تبارك وتعالى أراد بها معنى يليق به جل وعلا، فهؤلاء عطلوا تلك النصوص عن معانيها ووقعوا في هذا الأمر الكبير بهذا التعطيل وهو التشبيه، فشبهوا وعطلوا معه. فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ فهذا هو الوجه الأول من أوجه بطلان هذا المذهب الباطل المحرم. والثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات وفي الصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ الثالث من الوجوه أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبهة من النصوص مخالف لما فهمه السلف من تلك النصوص فيكون باطلا. أصحاب القسم الثاني من أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات يقولون نحن نجري النصوص على ظاهرها، ولكنهم يجعلونها من جنس صفات المخلوق. يقولون نعم نفهم منها معنى ألفاظها وما يتبادر إلى الذهن منها، ولكن هؤلاء يجعلونها من جنس صفات المخلوق. أهل السنة يفترقون عن هؤلاء في ماذا؟ في أنهم يفوضون الكيفية، لا يكيفون، لا يشبهون ولا يمثلون ولا يجسمون ولا يكيفون، وإنما يثبتون المعنى الظاهر المكشوف الذي يتبادر إلى الذهن السليم ويفوضون الكيفية لرب العالمين. وأما هؤلاء المشبهة فإنهم يجعلون ظواهر النصوص من جنس صفات المخلوقين ويقولون لله وجه. أهل السنة يقولون لله وجه، ولكن على ما يليق بكماله وبه سبحانه، ويفوضون الكيفية وينقضي الأمر. وأما هؤلاء يقولون لله وجه ولكن وجهه كوجه الناس، ويقولون لله يد ولكن مثل أيدي الناس، وهكذا يقولون في بقية الصفات. وهؤلاء يسميهم أهل السنة مشبهة ممثلة. مذهبهم باطل من وجوه: الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال تعالى ليس كمثله شيء؟ ولا شك أن مذهبهم جناية على النصوص، لأن النصوص لا يمكن أن تدل على التشبيه أبدا، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن مثل الله بخلقه فقد كفر. فلا يمكن أن يكون المراد بظواهر النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى أن يكون المراد كفرا، حاشا وكلا. فهؤلاء أتوا بهذا الأمر الإد العظيم، ولا شك أن مذهبهم جناية على النصوص، لأن النصوص لا يمكن أن تدل على التشبيه أبدا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ كيف يأتي هذا المشبه ويحكم بدلالة النصوص على التشابه بين الخالق والمخلوق؟ والعقل قد دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات وفي الصفات، وأين التراب من رب الأرباب؟ وهو يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، وعليه فلا بد من إثبات صفات ليس كمثلها صفات، لأن الصفات على قدر الذوات. فالعقل يدل على مبايلة الخالق للمخلوق في الذات وفي الصفات، فكيف يحكم المشبه بدلالة النصوص على التشابه بين الخالق والمخلوق؟ هذا لا يكون. ولذلك تقول إن العقل دل على مبايلة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، ولا أحد يدعي مساواة الخالق للمخلوق في الذات ولا في الصفات إلا إذا كان مكابرا. فإذا كان العقل دل على امتناع التماثل والتشابه بين الخالق والمخلوق، فلو قلنا بالتماثل لكانت النصوص دالة على أمر ممتنع عقلا، وهذا لا يمكن، كما في الوجه الذي قبله تكون النصوص قد دلت بظواهرها على ما هو كفر، وهذا ممتنع شرعا وعقلا أيضا. وأما الثالث من الأوجه فهو أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فالسلف لم يفهموا أبدا من نصوص الصفات أنها تدل على التمثيل والتشبيه، بل آمنوا بها دون تمثيل. فمن آمن بها مع التمثيل كان مذهبه مخالفا لمذهب السلف فيكون باطلا لا محالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده سبحانه إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فيقول أليس الله خاطبنا بهذه اللغة الشريفة وألفاظها تدل على معان؟ نعم. أليس؟ نقول بلى، خاطبنا بذلك. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطبنا بما نفهم من اللفظ العربي الشريف؟ نقول بلى. يقول إذن لا أعقل من ألفاظ هذه اللغة إلا هذا. فيقال جوابك من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليس كمثله شيء، أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى، ولأن صفاته وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه، ليس كمثله شيء. فالذي خاطبنا بذلك هو الذي خاطبنا بقوله ليس كمثله شيء، وهو الذي نهى عباده أن يضربوا له الأمثال وأن يجعلوا له أندادا. فلا تضربوا لله الأمثال المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها ونظراء من المخلوقين، وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون أنه ليس له شبيه ولا كفء ولا نظير. فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأشباها، وأنتم تعلمون أنه ليس له نظير ولا شبيه. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال لهذا الذي يدعي هذا الادعاء من المشبهة ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى، ويقال له إذا أقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وهي يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين التكييف والتمثيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.